يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم عبر هذا البث من إذاعة الإبانة السلفية، ونواصل شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد رأينا مقدمة حول الباب الذي سنتناوله اليوم، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رأينا في المقدمة ما قرره الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد حول التعامل مع الأسباب، وأن الأسباب أولا ينبغي ألا نجعل منها شيئا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، وثانيها ألا يعتمد العبد عليها، بل القلب ينبغي أن يعتمد على الله وحده سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله جل وعلا وقدره. ثم رأينا كلام ابن القيم الجوزية رحمه الله، ولشيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى مثله، في التعامل مع الأسباب وقوله فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد، وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة، والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل، وتنزيلها منازلها، ومدافعة بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض، وشهود الجمع في تفرقتها، والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة، وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة، والله أعلم. وعرفنا مذهب أهل السنة في الأسباب، وأن لها تأثير بإذن الله، خلافا لمن نفى عنها التأثير جملة وتفصيلا، ولمن اعتقد فيها التأثير الاستقلالي عن قدرة الله جل وعلا ومشيئته. فأهل الحق وسط بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. واليوم إن شاء الله نتناول هذا الباب الذي قال فيه المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والأفضل لو يقرأ أو تقرأ الجملة التي قبلها حتى لا نبتدئ من وسط الآية، وهي قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت، ويجوز قراءتها فإنك لو مت، وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، ويجوز قراءتها ودعة، فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم رحمه الله عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الباب هو أول الأبواب التي بدأ المصنف رحمه الله فيها يشرح معنى لا إله إلا الله، كما وعد بقوله في الباب السابق، وشرح هذه الترجمة أي قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال ما بعدها من الأبواب. فبدأ بهذا الباب، وذلك بطريقة معرفة الضد، وبدأ بالأدنى إلى الأعلى، يعني بدأ بالشرك الأصغر، لأن قول المصنف باب من الشرك من هنا تبعيضية، أي هذا بعض أنواع الشرك. من الشرك أي الشرك الأصغر، هذا طبعا إذا اعتقد أنه مجرد سبب، أما إذا اعتقد في ما سيذكره أنه ينفع ويضر بنفسه استقلالا عن قدرة الله وإرادته، فهذا لا شرك أنه شرك أكبر، أنه ماذا؟ شرك أكبر. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لبس الحلقة، مادة اللبس أو اللبس يعني تعود إلى معنى الستر، ويقال في اللباس يقال لبس يلبس لباسا، فاللبس هذا يعني بمعنى اللباس، واللباس لا شك أنه يستر البدن. ويقال في التلبيس يعني في التخليط، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذه يقال فيها لبس، يقال فيها عفوا لبس يلبس، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. وعندنا اللبس بكسر اللام هو ما يلبس، اللبس هو اللباس أي ما يلبس. نعم، إذن باب من الشرك لبس الحلقة أي ارتداء الحلقة، والحلقة هي كل ما استدار، كل ما استدار من نحاس أو من معدن أو ذهب أو ما إلى ذلك، فيسمى حلقة، وهو بتسكين اللام، هو بتسكين اللام، ولا تقرأ الحلقة إلا على مذهب ضعيف، وإلا في الحلقة على الفصيح هو جمع حالق، حالق وحالق وحالق، يعني من الحلق والحلاقة، هذا يجمع فيقال حلقة، فالحلقة هم مجموعة الحلاقين، أما الحلقة فهي كل شيء استدار يسمى ماذا؟ يسمى حلقة. ومن ذلك الطوق الذي يكون من نحاس، حيث كان المشركون يجعلونها في عضودهم ويزعمون أنها تحفظهم من العين والجن أو نحو ذلك، كما في حديث عمران بن حسين الذي سيأتي معنا إن شاء الله، وظنه أنها تنفع من الواهنة. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. الخيط في الأصل هو ما يخاط به، ما يخاط به، وكان المشركون يعقدون الخيوط على أيديهم ورقابهم ويزعمون أنها تدفع عنهم الحمى، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وأيضا ما حصل لزينب زوج ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب. ونحوهما، ونحوهما يقصد يعني ما أشار إليه الشيخ الحافظ الحاكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول، حيث قال ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، يعني يشمل كل ما يتعلق به الناس من الأسباب الموهومة والمزعومة والتي ليست، لم يجعلها الله عز وجل سببا لا كونا، بحيث نعرفها عن طريق التجربة الظاهرة المباشرة، ولا شرعا بحيث يثبت ذلك من جهة الشرع في الكتاب والسنة كثبوت أن العسل شفاء، وأن ماء زمزم أيضا شفاء سقم، وأن القرآن أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس وغير ذلك. وهكذا يعني ما ثبت أيضا عن طريق التجربة الحسية الظاهرة المباشرة، كمعرفة بعض النباتات أنها سبب في حصول شفاء لداء معين، فهذا كله حقا من باب التداوي، لكن ما كان من قبيل الأسباب الموهومة التي لم تثبت من طريق الشرع ولا من طريق التجربة الظاهرة الحسية المباشرة، فهذا يعتبر شركا أصغر، يعتبر شركا أصغر، هذا إذا اقتصر على اعتقاد أنه مجرد سبب لما فيه من الكذب على الشرع والكذب على القدر، ولما فيه أيضا من نوع التعلق. وأما إذا اعتقد في هذه الأسباب أنها تنفع بنفسها استقلالا عن قدرة الله وإرادته، فهذا يعتبر شركا في الربوبية وشركا في الألوهية. شركا في الربوبية من جهة اعتقاد أن مع الله عز وجل مدبرا متصرفا في الكون، وشرك من جهة الألوهية لما سيترتب عليه من تعلق القلب واعتماده على هذه الأسباب. نعم، إذن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني سواء كان ذلك لرفع البلاء وهذا بعد نزوله، أو لدفعه وهذا قبل نزوله، كما يقال في القواعد الفقهية الدفع أولى من الرفع، أو ما هو متعارف عليه الوقاية خير من العلاج. فسواء كان استعمال هذه الأسباب للوقاية من البلاء، يعني الأمراض أو الفقر أو الحرب أو ما إلى ذلك من الأضرار، أو دفعه وهذا بعد حصوله، فيباشر هذه الأسباب لأجل أن يزول عنه هذا البلاء، سواء كان أيضا مرضا أو كان فقرا أو كان مصيبة أو ما إلى ذلك. فهذا قول المصنف رحمه الله رفع البلاء ودفعه، كأنه فيه إشارة إلى رد من قال أن هذه الأشياء تعتبر يعني من الشرك أصغر فقط إذا كانت لرفعه دون ما إذا كانت لدفعه أو العكس. فالصحيح وعموم النصوص التي سيذكرها تدل على أن استعمال هذه الأسباب يعتبر من الشرك مطلقا، سواء كان لرفع البلاء أو دفعه، وإنما الأسباب المشروعة هي التداوي المباح والدعاء، كما جاء في الحديث في معنى الحديث أنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وهكذا يعني الرقية الشرعية وما إلى ذلك. نعم، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وأورد المصنف تحت هذا الباب موضعا من القرآن الكريم، وهي الآية من سورة الزمر، وقبلها قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، بلى، فالله عز وجل يكفي عبده. يعني هذه الآية خطب بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي قراءة متواترة أليس الله بكاف عباده، فالله سبحانه وتعالى يكفي عباده ويكفي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كل بلاء وكل ضر. قال ويخوفونك بالذين من دونه، أي يخوفك المشركون بآلهتهم المزعومة كما فعلوا مع هود عليه السلام، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهذا تحدي يدل على صدق هود عليه السلام وصدق الأنبياء وأنهم مرسلون من عند الله جل وعلا حقا، إذ لو كانت هذه الآلهة المزعومة آلهة بحق لما استطاع واحد مفرد يتحدى هذه الآلهة والقوم الذين يعبدونها من دون الله. ولذلك يقول الله عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. فالإضلال والهداية هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله ورحمته، وكل منهما بحكمة منه جل وعلا. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ فالله سبحانه وتعالى هو الغالب وهو الذي يكون شديد الانتقام. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي هذا استدلال بما يقرون به من توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فكان مشرك العرب يقرون في الجملة بتوحيد الربوبية، ولا سيما أهم الأفراد من خلق ورزق وتدبير وإماتة وإحياء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من أوجدهما من العدم ليقولن الله. ليقولن الله هو الذي خلق وحده، ولا يقولون لات ولا العزى ولا منات، ما كانوا يعتقدون في هذا الاعتقاد. إذن قل أي لهم يا رسول الله على سبيل الإلزام: أفرأيتم ما تدعون من دون الله. أفرأيتم يعني أخبروني بعدما أقررتم بما أقررتم به، يعني أبعد إقراركم بهذا. فرأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله، الذين تدعونهم من دون الله، دعاء مسألة ودعاء عبادة يعني تعبدونهم وهم الآلهة المزعومة. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إن أرادني الله بضر، ضر هذه نكرة في سياق الشرط فتعم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني الجواب لا شك أنه لا كاشف للضر إلا الله، وهذا كان يقر به حتى المشركون أيضا. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. يقول جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وهذا كان يقر به المشركون. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل يستطيعون، هل تستطيع هذه الآلهة المزعومة أن تزيل هذا الضر وأن تحوله عنك؟ هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ في المقابل إذا أرادني الله عز وجل برحمة، بصحة، بخير، بمال، بعافية وغير ذلك، هل هن ممسكات رحمته؟ هل يمكن لهذه الآلهة المزعومة أن توقف رحمة الله عز وجل عن عباده؟ هل هن ممسكات رحمته؟ إذن قل حسبي الله، قل لهم يا رسول الله حسبي الله، كافيني الله، فهو الذي ينبغي أن أتوكل عليه وأن أتعلق به سبحانه وتعالى رغبا ورهبا. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، عليه لا على غيره يعتمد العبد في قلبا في جلب المنافع ودفع المضار. فهذا الإلزام بما يقرون به من توحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأن الله وحده هو الذي ينبغي أن يتوكل عليه وأن يسأل وأن يعبد إلى غير ذلك. إذن هذه الآية وجه دلالتها على الترجمة، إما أن نقول أن المصنف رحمه الله على طريقة السلف كما سيأتي في أثر حذيفة وأثر ابن عباس في تفسير الأنداد، أنهم يستدلون بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وذلك أن الله عز وجل لم يذكر لنا حال مشركي العرب وحال المشركين إلا لنعتبر وإلا لنتعظ ونعلم أن لنا نصيب من العقوبة والحرمان إذا أتينا أيضا نحن بنصيب مما كانوا عليها. وإما أن نقول أن المقصود بالآية إبطال التعلق بالآلهة المزعومة، فمن باب أولى التعلق بالأسباب الموهومة، فمن باب أولى التعلق بالأسباب الموهومة. نعم، وبالتالي لا يجوز التعلق بلبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال المصنف: رواه أحمد، أي في مسنده، بسند لا بأس به، بسند لا بأس به. وكلمة لا بأس به قد يراد بها أي فيه خلاف، وقد يراد بها أن ضعفه يسير، ضعفه يسير لأن له شواهد عامة، وهذا الثاني هو الأظهر، وهذا اصطلاح ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فهذا الحديث نعم يعني في إسناده ضعف، ولذلك أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، ففي إسناده شيء من الضعف لكن له شواهد يصح بها، وقد ثبت أيضا من قول عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه أرضاه. إذن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، طبعا هذا الحديث أيضا رواه ابن ماجه في سننه وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة، البوصيري المحدث ليس البوصيري الذي هو صاحب البردة ذلك الشاعر الضال. قال عن عمران ابن حسين هذا الصحابي الجليل راوي الحديث، وفي بعض الروايات أنه هو المعني بالإنكار أو الذي أنكر عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو الوليد أو أبو نجيد عفوا أبو نجيد عمران ابن حسين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو وأبوه صحابيان وأسلم عام خيبر، وكان قد ولي قضاء البصرة، وكان أفضل من قدمها، وكان ممن اعتزل الفتنة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد وصفه الذهبي في السير بقوله: القدوة الإمام. وقد توفي سنة 52 للهجرة بالبصرة من أرض العراق. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، قلت وردت رواية عند الحاكم أن المعني بهذا الرجل هو نفسه، وربما يعني في بعض الروايات لم يرد ذكر نفسه لأن هذا الأمر لم يكن محمودا. قال في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ قلت: من الواهنة. وهنا قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة يعني شيء مستدير من صفر، والصفر هو النحاس، الصفر هو النحاس، وبعضهم قال النحاس الجيد، النحاس الجيد. نعم، في يده حلقة من صفر، وقد جاء في بعض الروايات يعني في عضده، والعضد ما بين المرفق وما بين المنكب أو المنكب، نعم هذا يسمى العضد، يعني في أعلى اليد، في أعلى اليد، في يدي حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ وهذا الاستفهام يحتمل أن يكون للاستفصال، لأنه احتمال أنه وضعها لأجل الزينة، واحتمال أنه وضعها لأجل دفع أو رفع هذا المرض الذي يعانيه، ويحتمل أن يكون هذا الاستفهام استفهاما إنكاريا، يعني لا لأجل استفسار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه علم أن عمران وضع هذه الحلقة لأجل الواهنة كما سيأتي في جوابه، فأنكر عليه، فظن عمران رضي الله عنه أنه يريد الاستفصال، فأجابه بقوله قال من الواهنة، أي وضعت هذه الحلقة من صفر في أعلى يدي في عضدي بسبب هذا المرض، وهذا المرض يسمى بالواهنة، وهو مرض يصيب اليد ويهينها، يعني يضعفها فيجعلون مثل هذه الأشياء. فقال أي نبينا عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني اطرحها. والرواية الموجودة في مسند الإمام أحمد انبذها، وهي أبلغ من النزع، لأن فيها معنى الطرح والجذب، يعني الجذب بقوة ثم الطرح، بخلاف النزع فمعناه الجذب بقوة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فانظروا كيف غلظ النبي عليه الصلاة والسلام على عمران، حيث أنكر عليه فقال ما هذه، ثم قال انزعها فإنها، ثم ذكر ما يترتب على عدم نزعها ولا سيما بعد العلم بحكمها، قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا فيه معاملة بنقيض القصد، وهذا من باب العقوبة، فهو أراد أن تنزع عنه الضعف، فإذا بها تكون سببا في زيادة الضعف. وطبعا قد يقول قائل كيف هي لا تؤثر، ثم يقول أو يثبت لها تأثيرا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فنقول هذا التأثير ليس مترتبا على تعليقها، وإنما هو مترتب على المخالفة في كونه علاقها، والله عز وجل لم يجعلها سببا لا شرعا ولا كونا، فعوقب بنقيض قصده. وهذا يدل كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في كتاب التيسير، أن كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا أصلا، وإن نفع بعضه فضرره أكبر من نفعه، هذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. فإنها لا تزيدك إلا وهن، وأعظم وهن يصاب به المرء هو في دينه، حيث تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. والذي يتعلق بأمثال هذه الأسباب الموهومة فإنه سيصاب بالضعف في عقيدته وفي دينه، وسيوكل إلى هذه الأسباب. قال فإنك لو مت، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة قال فإنك لو مت أو مت، يعني مت من مات يموت، أو مت من مات يمات، مثل خاف يخاف خفت، وأما مات يموت فنقول مت، مثل قال يقول قلت. فإنك لو مت وهي عليك، والحال أنك لم تتب منها وبقيت عليك، ما أفلحت أبدا، وهنا المقصود بعدم الفلاح، طبعا الفلاح هو الظفر بالمحبوب والنجاة من المرهوب، ونفيه هنا إما نفي مطلق الفلاح أو نفي الفلاح المطلق، إما نفي الفلاح المطلق، هذا إذا لم يكن يعتقد أن هذا السبب ينفع ويضر بنفسه استقلالا، وإما نفي مطلق الفلاح، وهذا إذا كان يعتقد فيه أنه ينفع استقلالا، وهذا يعني شرك في الربوبية وشرك أكبر، ولا شك أن من مات عليه فإنه لا يفلح أبدا، بل ذلك هو الخسران المبين. وأما إذا كان يعتقد أنه مجرد سبب، وأن الشفاء والنفع والضر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، فهذا يكون شركا أصغر، والفلاح المنفي عنه هو مطلق الفلاح يعني، أو هو عفوا الفلاح التام، يعني يحصل له نوع فلاح إذا مات على التوحيد، على أصل التوحيد، لكن سيفوته ما يفوته، بحيث قد يعذب بسبب هذا، ما شاء الله أن يعذب. إذا قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله المروزي، إمام أهل السنة في زمانه، صاحب كتاب المسند رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث عمران بن حسين فيه التغليظ على من تعلق بحلقة من صفر، وهذا فيه شاهد للترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. فهو هنا لبس أو لبس عفوا لبس أو نقول لبس عفوا من اللباس، لبس هذه الحلقة لأجل رفع البلاء، رفع هذا المرض. فغلظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأنكر عليه بشدة، حيث قال: ما هذه؟ وهذا على سبيل الإنكار كما هو الظاهر. ثم قال: انزعها، وهذا أمر بنزعها يعني بجذبها بقوة وطرحها في الأرض، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وما ترتب عليه من عقوبة في الدنيا بأن يعاقب صاحبها بنقيض قصده، وفي الآخرة بقوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا يدل على أن هذا الأمر يعني محرم تحريما شديدا. وسيأتي في الحديث الذي يلي هذا أو الذي بعد الحديث الذي بعد هذا بيان حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ثم قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة أو ودعة فلا ودع الله له. وهذا قال وله أي للإمام أحمد، يعني كذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، وإن كان سنده يحتمل التحسين، ولذلك ذهب محقق المسند إلى تحسينه وقالوا إسناده حسن، ويشهد له ما بعده، يغني عنه ما بعده الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما سيأتي. والراوي راوي الحديث هو عقبة ابن عامر الصحابي الجليل أبو حماد، وقيل غير ذلك، عقبة ابن عامر الجهني، وكان من فقهاء الصحابة، وصفه الإمام الذهبي بقوله: الإمام المقرئ. وقد والي إمارة مصر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه 3 سنين، وتوفي سنة 58 للهجرة، وقيل 60 للهجرة بمصر. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى مرفوعة، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما أضيف إلى نبينا عليه الصلاة والسلام مصطلح عليه بأنه مرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع كما في البيقونية: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة، يعني من علقها وتعلق بها قلبه، فلا أتم الله له، أيضا سيعاقب بنقيض مقصوده، لأن التميمة هي ما يعلق على الأولاد لدفع العين، هذا في الغالب، أو تشمل كل ما يعلق لأجل دفع البلاء أو لأجل رفعه أو لأجل رفعه. فلا أتم الله له، يعني هو يفعل هذا لأجل أن يتم بها الشفاء ويتم بها المقصود، لكن سيعامل بنقيض مقصوده. فهذا خبر ودعاء يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم مقصوده، وأيضا هو في نفس الوقت إخبار بأن مقصوده لا يتم. والعرب كانت تعرف هذه التمائم، كما قال امرؤ القيس: تجاوزت حراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي، إلى أن قال: وبيضة خضر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، إلى أن قال: فألهيتها، قال: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فمثلك أي رب امرأة مثلك، فمثلك حبلى، يعني مع كوني حامل ومرضع وقد كانت ترضع صبيها، يعني مشغولة بصبيها، ومع ذلك ألهاها وشغلها عن ذي تمائم، أي عن الصبي المحول الذي بلغ حولا أي سنة وكان صاحب تمائم، لأن من عادة العرب وضع التمائم على الصبيان. ولذلك يقول أبو السعادات ابن أثير رحمه الله في النهاية: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. وهذا سيأتي أيضا في كلام مصنف الباب الذي يلي هذا الباب: فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة أو ودعة، يجوز بفتح الدال وبإسكانها، فلا ودع الله له. والودعة أو الودعة هي خرز أبيض مجوف يشبه الصدف ويخرج من البحر، يزعم من يعلقها أنها تقي العين، أنها تقي العين. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي فلا تركه المرض، فلا يعني يدعه المرض. هذا من باب دعاء والإخبار في نفس الوقت. ومنهم من فسرها بأنه لا جعله الله عز وجل في دعة وسكون، في دعة وسكون. وظاهر كلام مصنف أنه من قبيل الدعاء عليه، وأنه لا يدعه أو لا يجعله في دعة وسكون. سيأتي في كلام المصنف رحمه الله أنه قال: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، يعني يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتركه المرض، ويعامل أيضا بنقيض قصده، فهو علق هذه الودعة ليدع المرض ويكون في دعاء وسكون وراحة، فإذا به يعامل بنقيض قصده. نعم. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله في رواية هذا يوهم أن هذا الحديث هو نفس الحديث السابق، غير أنه تختلف الرواية، وإن كان سند هذا الحديث غير سند الآخر، وقصة هذا غير قصة الآخر، وعليه فهذا حديث آخر في الحقيقة في مسند الإمام أحمد، وله قصة ذكر الإمام أحمد في مسنده، وهي عن عقبة بن عامر الجهني أيضا رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه رهطة، يعني جماعة، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت عن هذا. قال: إن علي تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، يعني الشيخ الألباني يحسنه أو يصححه، كما أن محقق المسند قالوا إسناده قوي. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة تحت رقم 92 و400 قال: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم غير دخين، وهو ثقة. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي جماعة فيبايع تسعة ويمسك عن واحد، فاستشكلوا الأمر: ما السبب؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه تميمة، وهذا من إنكار المنكر، فأدخل الرجل يده فقطعها، فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه الكلمة: من تعلق تميمة، أو من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. وهذا يدل على أن تعليق تميمة شرك، وهو شرك أصغر لما فيه من جعل ما لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا كونا. وأما إن اعتقد فيها أنها تنفع تضر بنفسها هذا لا شك أنه شرك أكبر. ومحل الشاهد من هذا الحديث واضح وهو يعني دليل واضح على الترجمة والجامع بين الحلقة والخيط ونحوها من الودعة وغير ذلك هو جعل ما لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا كونا فإنه من الشرك. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولابن أبي حاتم أي صاحب التفسير وهو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم وهو يعني الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل والتفسير وقد توفي سنة 27 و300 هو أبوه يعني حافظان وعالمان ومحدثان رحمهم الله تعالى. يروي في تفسيره عن حذيفة بن اليمان وهو أبو عبد الله كنيته أبو عبد الله وهو من أعيان المهاجرين صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه الذهبي في السير بقوله من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب السر أبو عبد الله حذيفة ابن اليمان والده اليمان اسمه حسيل ويقال حسل وقد توفي في غزوة أحد يعني خطأ على يد المسلمين وقد تصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين. العبسي حليف الأنصار من السابقين كما ذكرنا وقد توفي أو قبل ذلك يعني ولي إمرة المدائن لعمر فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان وتوفي بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه 40 ليلة يعني سنة 36 للهجرة في أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين. إذن ولابن أبي حاتم عن حذيفة طبعا هذا الأثر فيه انقطاع يعني رواه أيضا أبي شيبة بسند حسن لكن عزرة يعني لم يسمع من حذيفة يعني رواه من طريق عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي لكن عزرة لم يسمع من حذيفة ورواه بهذه الطريقة. قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرة يعني خيطة فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن في الأثر الذي أورده المصنف قال أنه رأى رجلا يعني هذا الرجل ذهب يعوده حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في بيته فرأى في يده خيط من الحمى علق خيطا بسبب الحمى ظن منه أن هذا الخيط سبب في رفع هذه الحمى قال فقطعه وهذا من تغيير المنكر باليد لمن قدر عليه ولم يخشى وقوع منكر مثله أو أعظم منه وقد رأينا أن حذيفة ولي إمارة المدائن فلعله كان حينها واليا هذا الظن الراجح. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وفي هذا يعني استدلال الصحابة رضي الله عنهم بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. طبعا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله يعني وما يقر أحدهم بتوحيد الربوبية في الجملة كقوله أن الله جوابا عن سؤال من خلقك لا يقولون الله من رزقك سيقول الله من يدبر أمرك سيقول الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لكن إذا جئنا إلى توحيد الألوهية سنجدهم يشركون بالله عز وجل وإذا قالوا ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولاحظوا كيف أنه في توحيد الربوبية أثبته بلفظ الفعل الذي يدل على التجدد والحدوث وليس على الاستمرار والدوام وما يؤمن، يعني إذا سألتهم فإنهم يقرون بذلك، لكن لا يعني هذا أن إيمانهم شرعي هنا. وما يؤمن أكثرهم بالله، إيمانه هنا يعني معناه الإقرار والاعتراف، وهذا جاء تفسيره في القرآن، وهذا تفسير ابن عباس ومجاهد وغيرهما. إلا وهم مشركون، وهنا ذكرهم بالجملة الإسمية، مشركون في العبادة، وذلك لأن هذا هو حالهم الدائم أنهم مشركون. وإذلك في الحقيقة كل من أشرك في الألوهية فهو مشرك في الربوبية، حتى وإن ادعى بلسانه أنه لا يقر بهذا الشرك في الربوبية، لأن من تعلق قلبه بغير الله ودعاه ورجاه وخافه وتوكل عليه فلسان حاله يقول لو لم أعتقد في هذا الإله أنه ينفع ويضر لما دعوته ولما رجوته ولما يعني خفته إلى غير ذلك. نعم. محل شاهد منه أنه تطبيق عملي لما ذكر في الترجمة، وفيه ذكر الخيط، وقد ذكر المصنف في هذا الباب التميمة وهي الحلقة، وقد ذكر أيضا الحلقة من صفر، وذكر التميمة وذكر الخيط وذكر الودعة، وهذه تدخل في قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله المسائل والفوائد المستخلصة من هذا الباب، والتي يريد المصنف كعادته التركيز عليها، فقال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني لرفع البلاء أو دفعه، فقد ورد التغليظ في ذلك الشديد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين قال ما هذه، فأنكر عليه وقال لما قال له من الوهن قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهكذا أيضا في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني في هذا عبرة ودرس عظيم أن الصحابي على جلالة قدره ورفيع مكانته لو مات وهي عليه، يعني لو فرضنا أنه لم يتوب من هذا الشرك الأصغر ومات عليه فإنه ما فيه محاباة، وسيعذب بهذا ما شاء الله أن يعذب. وقال وهذا أيضا فيه دليل وشاهد على كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما سيأتينا في عبارة مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، أنه لم يعذر بالجهالة، يعني لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام بالجهالة. وفي الحقيقة الظاهر أن هذا الحكم إنما كان بعد إعلامه، ففيه العذر بالجهل. وهل المصنف رحمه الله يقول بالعذر بالجهل أو لا يقول، هذه مسألة طويلة الذيل عريضة يعني البحث، لكن خلاصة الكلام فيها إن شاء الله هو أن العلماء متفقون على أن المرء قد يعذر بجهله في الآخرة فلا يعذب، والله عز وجل أعلم بحال عباده، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما في الدنيا فإنه أيضا قد يعذر، اتفق العلماء على العذر بالجهل أيضا في الجملة، وإن كانوا يختلفون في المسائل التي قد يعذر فيها، وفي مسألة الشخص هل هو مقصر أو غير مقصر، البيئة التي يسكن فيها هل عمها الجهل بحيث يعذر أو لا يعذر، فيختلفون في بيان ربما في الأشخاص أو في تنزيل الحكم على الأشخاص أو على الأزمنة أو الأمكنة أو المسائل من حيث الوضوح والخفاء، لكنهم يتفقون في الجملة على العذر بالجهل. ومنهم المصنف، لأنه بعض الذين يتهمون الشيخ محمد عبد الوهاب بالتكفير وما إلى ذلك، ومنها أنه لا يعذر بالجهل، قد يتمسكون بمثل هذه الترجمة، وإن كان المصنف له كلام يعني يدل على أنه يفصل في المسألة، فالشيخ محمد عبد الوهاب له كلام في رسائله الشخصية المطبوعة ضمن مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب التي طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود. ففي الجزء السادس المجلد الأول صفحة 5 يقول المصنف رحمه الله, يقول رحمه الله في إحدى رسائله: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم, أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. هذا كلامه في هذه المسألة. وهكذا يقول أيضا في موضع آخر من نفس الكتاب المجلد الأول صفحة 60, قال: وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. وأيضا يقول في موضع آخر من نفس الكتاب: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره, وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وقال أيضا رحمه الله في فتاوى مسائل مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب الجزء الرابع المجلد الأول صفحة 11 يقول: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبهه. وهذا كلام صريح من المصنف. فإذا المسألة تعود, يعني لا تناقض بين كلامه, وإنما هنا ربما استفاد عدم العذر بالجهل, لأن ربما يعني لم حتى إذا قلنا لم يكن عالما بالحكم أو أن الحكم رتب مع جهله بالحكم, نقول أن هذا بسبب تقصيره. لأنه فرق بين شخص يعني يجهل المسألة مع استنفاذ طاقته ووسعه في البحث عن حكمها ولكنه لم يجد إلا ما وصل إليه مما ظنه أنه هو التوحيد وهو خلاف التوحيد, وبين شخص يعني يستطيع أن يتعلم في بيئة ما شاء الله ثم هو مقصر في تعلمه, فهذا لا يعذر والآخر يعذر. نعم. فلعل المصنف فهم هذا من الحديث, وإن كان بعضهم يناقش بهذا الاستدلال ويقول بأن ما رتبه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: فإنزعها فإنك لو مت وعليك ما أفلحت أبدا إلى آخر الحديث, هذا بعد أن بين له هذا الأمر. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: الرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر, لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. يعني لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا السبب الذي ظنه سبب موهوم الذي ظنه أنه يرفع عنه هذا الوهن هو في الحقيقة سبب لأن يعاقب بنقيض قصده ولأن يزيد وهنا ويكفيه وهنا في دينه. وإذا كثير من الناس لا ينتبه إلى هذه العقوبة العظيمة التي أعظم من العقوبة في المال والنفس والبدن, كما قال جل وعلا في شأن المنافقين: فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا والعياذ بالله, وكما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك, حيث قال: ما هذه, وقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا, فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا, وهكذا قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ورأينا في الرهط الذين جاءوا إليه وبايعوه وأمسك عن أحد فلم يبايع, ثم قال ما يعني عليه إن عليه تميمة, فلما قطعها قال صلى الله عليه وآله وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وهكذا رأينا أيضا حذيفة رضي الله تعالى مع ذاك الرجل وكيف قطع منه الخيط وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا يعني يدل على أن هذا الدين حنيفية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فهو حنيفية في باب التوحيد والعقيدة لابد من التشديد، وأما في باب الفقه والأحكام فنجد مبني على اليسر، ففي باب العقيدة والتوحيد يعني مبني على سد الذرائع وكل الطرق المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. قال السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه، حيث قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني سيوكل إلى هذا السبب، وهذا السبب لا شك أنه لا ينفعه ولا يضره. وسيأتي التصريح بهذا المعنى في حديث عبد الله بن عكيم في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. قال الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أو قبل ذلك. قال السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا في حديث عقبة بن عامر الذي حسنه صححه الألباني، وقد جاء ذلك صريحا. قال: من علق تميمة فقد أشرك، وقلنا هذا يعتبر شركا أكبر إذا اعتقد فيه أنه ينفع ويضر استقلاله، ويعتبر شركا أصغر إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد، كما حصل من عمران بن حسين. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، ولذلك يعني قطعه حذيفة رضي الله عنه ونهاه عن هذا الأمر، واستدل بالآية الواردة في الشرك الأكبر، كأنه يقول له: أنت لك حظ من هذه الآية ولك نصيب من هذه الآية. وهذا فرق بين أهل السنة في استدلالهم بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وبين طريق الخوارج الذين ينزلون الآيات الواردة في الكفار على المسلمين، لأن المقصود من استدلال السلف أن لكم نصيبا من هذه الآيات، وأما استدلال الخوارج فيعاملونه معاملة الكفار ويقولون: أنتم مثل الكفار 100%. وهذا فارق مهم بين استدلال السلف واستدلال الخوارج. نعم. قال التاسعة: تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة، والتي ستأتينا إن شاء الله في باب قول الله عز وجل: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، أو قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد فسر الأنداد بقول الشخص مثلا: لولا البط لأتانا اللصوص، وقول الشخص: ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله وغير ذلك. فاستدل ابن عباس أو فسر ابن عباس هذه الآية بما ورد في الشرك الأصغر. العاشرة: وطبعا هذا من باب أن الله عز وجل خاطبنا لنعتبر، فكأن الله عز وجل يقول لنا في لما ذكر لنا حال أهل الكتاب وحال المشركين: إذا فعلتم شيئا أو شابهتم المشركين والنصارى واليهود في شيء مما كانوا عليه حتى وإن لم تشابهوا 100%، فلكم نصيب مما حصل لهم من العقوبة، والجزاء من جنس العمل. العاشرة: يقول أن تعليق الودع عن العين من ذلك، كما جاء: من تعلق ودعة أو ودعة فلا ودع الله له، فهو من ذلك، يعني من الشرك، من الشرك. الحادية عشرة: ولذلك قرأنا النبي عليه الصلاة والسلام التميمة، ثم جاء قوله: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحادية عشرة وهي المسألة الأخيرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا إخبار ودعاء في نفس الوقت، ومعامل بنقيض القصد، فهو علقها ليتم له مقصوده من الشفاء، فإذا به يعامل بنقيض قصده ولا يتم له مقصوده. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أيضا تعلقها لكي يدعه المرض ويكون في دعة وسكون، فإذا به يعامل بنقيض قصده فلا يتركه المرض. قال: أي ترك الله له، أي فلا تركه ذلك المرض. هذا والله أعلى وأعلم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والسداد والنفع والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.